السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون واستداد دروسنا ونستكمل مبحث القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قصة نبي الله آدم عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله ورسوله الصلاة والسلام. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الذنوب والمعاصي وموقف المسلم في أرض المحشر يوم القيامة. وقلنا أن الرجل المسلم إذا اقترف من الذنوب مهما اقترف ثم تاب توبة نصوحا قبل أن يموت كأنه لم يفعل الذنب. طيب، مات مصرا على الذنب، بننظر نوعية الذنب الذي مات مصرا عليه. فإن كان شركا أو كفرا فهذا مخلد في النار، قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب، مات مصرا على ذنب دون الشرك ودون الكفر، هو تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه، ولكن مآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا المشرك، ولا يدخل الجنة ولا يخلد في النار إلا المشرك، ولا يدخل الجنة ولا يدخل النار موحد، أي دخولا أبديا. أما يدخل ويعذب ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، هذا أمر متواتر عند أهل السنة والجماعة. ننتقل إن شاء الله اليوم بعد أن حدث من أبينا آدم ما حدث، وأمره ربنا عز وجل بالهبوط من الجنة، بالهبوط من الجنة. قال تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وقال تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. وقال: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. وقال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقال: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى. أول أمر: متى أهبط آدم من الجنة؟ الجواب: يوم الجمعة. ورد هذا حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة. يبقى الوقت الزمني أو اليوم الذي أهبط الله عز وجل آدم من الجنة هو يوم الجمعة. أولا، صيغ ورود الهبوط، اهبط اهبطوا، جاء بالإفراد وجاء بالجمع وجاء بالتثنية، فلا بد معرفة المعنى المراد من ذلك. أولا، بصيغة الإفراد ورد بصيغة اهبط وصيغة اخرج. قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها. يبقى من المأمور؟ إبليس. فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فاخرج إنك من الصاغرين. فالأمر في الهبوط في هذه الآية، وهي آية سورة الأعراف، بالاتفاق موجه إلى إبليس. قال ابن كثير: يقول تعالى مخاطبا لإبليس بأمر قدري كوني، فاهبط منها، أي بسبب عصيانك لأمري وخروجك من طاعتي. ولعلكم تذكرون في اللقاءات الماضية قلنا الفرق بين ما فعله إبليس وبين ما فعله أبونا آدم مهم. قلنا كلا إبليس وآدم أمرا بأمر، ولكن أحدهما أمر بفعل والآخر أمر بترك. إبليس أمر بفعل اسجد، وآدم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك ولا تقرب هذه الشجرة، وكلا خالف. إبليس لم يأتمر وآدم عليه الصلاة والسلام فعل المحظور. قلنا الفرق بينهما أن ترك فعل المأمور أعظم عند الله عز وجل من ترك المحظور. فعل المأمور أعظم عند الله عز وجل وأعلى قدرا من ترك المحظور. فهذا الذي حدث بين من أبينا آدم ومن إبليس. وقلنا أن إبليس لما ترك فعل المأمور ولم يفعل أي شيء مما أمره الله، وإن كان أمره ربنا عز وجل بالسجود كفر بذلك. أما أبونا آدم نهي عن الأكل من الشجرة فأكل ثم اعترف وتاب فتاب الله عز وجل عليه. قال تعالى فاخرج منها فإنك رجيم، وقال تعالى فاخرج منها فإنك رجيم، وقال عز من قائل بصيغة الجمع أي الهبوط بصيغة الجمع. يبقى الهبوط الأولاني بصيغة الإفراد والأمر بالخروج بصيغة الإفراد لمن؟ لإبليس. طب بصيغة الجمع قال عز وجل في ثلاثة مواضع اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وقال اهبطوا منها جميعا، وقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا بعضكم لبعض عدو جاءت مرتين في البقرة وفي الأعراف، اهبطوا منها جميعا جاءت في سورة البقرة. والمخاطب في الآيات السابقة بالهبوط آدم وحواء وإبليس بصيغة الجمع. من المخاطب؟ آدم وحواء وإبليس. طيب بصيغة التثنية، ما احنا قلنا الأمر بالهبوط جاء بالإفراد وجاء بالجمع وجاء بالتثنية. بالإفراد من؟ إبليس. وبالجمع آدم وحواء وإبليس. طب بالتثنية قال تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. اهبطا الضمير يعود إلى آدم وزوجه، أو يعود آدم وإبليس ولم يذكر الزوجة لأنها تبع. انتبه الله يبارك فيك للكلام ده لأنه مهم. الضمير في قوله تعالى اهبطا بالتثنية، ما المعني بذلك؟ لأهل العلم قولين. القول الأول آدم وزوجه اهبطا. طب والقول الثاني آدم وإبليس. طب حواء فين؟ قال لك تبعا لأبينا آدم. طيب فإن عاد الضمير إلى آدم وإبليس فالعداوة ظاهرة، لأن ربنا عز وجل لما قال اهبطوا منها جميعا أو اهبطا أخبرنا بالعداوة. فهل يا ترى لو قلنا الضمير عايد إلى آدم في جانب وإبليس تثنية وحواء تبعا لآدم، طب يبقى العداوة فين؟ ولو قلنا إن الأمر بالتثنية بالهبوط بالتثنية لآدم وحواء يبقى العداوة فين؟ هذا لابد أن يفهم. فقال أهل العلم فإن عاد الضمير إلى آدم وإبليس فالعداوة ظاهرة. واضحة ولا مش واضحة؟ بيننا وبين إبليس. طيب وأما إذا عاد الضمير إلى آدم وحواء فتكون الآية اشتملت على أمرين اثنين. الأول أمره تعالى لآدم وزوجه بالهبوط، الثاني إخباره بالعداوة بين آدم وزوجه في جانب وبين إبليس في جانب آخر. واضحة؟ لذلك نلاحظ أن المواضع التي ذكر فيها العداوة جاءت الضمير بصيغة الجمع كلها جاءت بعضكم لبعض عدو. والذي يوضح أن الضمير في قوله بطا يعود إلى آدم وإبليس أن الله تعالى لما ذكر المعصية أفرد بها آدم دون زوجه فقال وعصى آدم ربه فغوى. وهذا يدل على أن المخاطب بالهبوط هو آدم وإبليس الذي زين له المعصية. فالمقصود من هذا إخبار الله عز وجل الإنس والجن بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمر. نلخص هذا الكلام لأن يا أخوانا تتبع النصوص الواردة في القصة الواحدة ده من مسلك أهل السنة والجماعة للفهم السديد. فلما حدث من أبينا آدم ما حدث وحدث من الخبيث الهالك إبليس ما حدث جاء الأمر بالهبوط. الهبوط لمن؟ للجميع. طيب ما ورد بالتثنية وورد بالإفراد، يبقى ورد بالإفراد المعني به إبليس، ورد بالتثنية في قول لأهل العلم آدم وحواء والقول الثاني آدم وإبليس، وأين حواء تبعا لآدم. الأمر بالجمع آدم وحواء وإبليس. ومن باب التنبيه فقط على بطلان هذا القول وعدم صحته، تجد في بعض كتب أهل التفسير، وهذا إن وجد تجد أن العلماء نبهوا عليه، وأيضا إن ذكره بعض الناس ينبغي من باب التنبيه على بطلانه. وإياك ثم إياك أن تسند كلاما للناس سطر في الكتب دون أن تبين الوجه الصحيح في الكلام. أضرب مثال، الكتب الموجودة كتب التراث فيها وفيها، فيها الغث وفيها السمين. طيب انت كراجل طالب علم بتقرأ وتتعلم لتعلم الناس، عملك ينبغي عليك وجوبا عينيا ألا تنقل للناس إلا الصحيح الذي غلب على ظنك أنه صحيح. فإن كنت تعجز عن الحكم على الأشياء بالصحة وعدمها، وهذا هو الواقع، فلا بد أن تلجأ إلى أهل العلم. ليه يا أخوانا؟ لأن الكتب طافحة بالمكذوب وبالموضوع، وبعض الأئمة أو بعض الدعاة يستهويه الغرائب، يحب الغرائب. ليه؟ ليشد الناس إليه، فيبدأ يتكلم بالغرائب وهي مكذوبة أو لا تصح، والناس ينظرون إليه على أنه متكلم في شرع الله يؤخذ منه، وتبقى هنا التبعة والمسؤولية عظيمة عند الرجل. على سبيل المثال، وهذا الذي يحضرني وليس عن عمد، الإمام السيوطي في بعض كتبه تكلم بكلام لم يوافقه عليه أهل السنة قط، ومع ذلك نرى البعض يكرر هذا الكلام دون بيان خطئه وبيان عواره، وهو أمر خاص بوالدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام السيوطي بيذكر بعض النصوص وهي ضعيفة باتفاق، أن الله عز وجل أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم والداه فآمن به ثم مات. الكلام ده يا أخوان غير صحيح، يبقى لا يحل لطالب علم يقول وذكر السيوطي في بعض كتبه كت وكت وكت وينقل الرواية، لا خطأ، لأن ده معتقد والكلام غير صحيح. ومن أجل هذا نقول دائما دقق وحقق قبل أن تذكر الكلام. طيب أشكل عليك كل الأمر إلى عالم، وبفضل الله ستجد أهل العلم الثقات الثابتين كثر تسألهم عما أشكل عليك، أما أنك تذهب بنفسك وتفتح الكتاب وتقرأ وتعلم الناس، من قال الكلام ده؟ وده يا أخوانا بيأتي من ورائه شر عظيم. ومن أجل هذا نقول من كان علمه من كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. في هذا المقام اللي بنتكلم فيه قالوا قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، قالوا آدم وحواء وإبليس والحية، كان ده كلام باطل. ووجه المسألة إنهم ظنوا لما ربنا سبحانه وتعالى أمر إبليس بالخروج من الجنة بعد أن عصى ربه عز وجل، وبعد ذلك أراد إبليس أن يوسوس لأبينا آدم فما استطاع أن يدخل الجنة ظاهرا، فدخل في جوف حية ودخلت الحية به الجنة. طبعا الكلام ده يعني بطلانه أوضح من أن يرد عليه، ومع ذلك بنسمعه من كثير في على المنابر، يسمعونه للقوم ويتلونه على الناس. ومن أجل ذلك نهيب بكل إخواننا الذين يستمعون للذكر سواء في دروس العلم أو في مواعظ الجمعة، اجلس وعينك في وسط راسك زي ما بيقولوا، وانظر إلى ما يقرره الرجل، وهل يا ترى اللي بيقول بأدلة وكلام مقبول أم أنه جاء يهذي بما لا يعرف؟ لأن كثير من القوم يا أخوانا بيعني إيه بيقصر في عمله، وهو بيقول لك كلمتين وخلاص، وبيجد كل واحد يقول لك عم خلاص إيه قض جمعتك وامشي. لا، وجود الناس وتدقيقهم في السماع ونظرهم إلى الرجل بعين التدقيق
يحملوه أن يحترم القوم ويقدره ويحقق المسألة ويحضر المادة العلمية قبل أن يأتي. فقول من قال اهبطوا منها جميعا، المعني به إبليس آدم وحواء وإبليس والحية، هذا قول باطل لا وزن له ولا قيمة. طيب، قال تعالى الهبوط إلى الأرض، قال تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال ابن كثير أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين، أي وقت مؤقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة. يبقى إخبار من الله عز وجل، يبقى استقرارنا على وجه الأرض محدد ومعين، ولكن الله عز وجل أخفى هذا عنا. قال ابن كثير أيضا أي قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرته في الكتاب الأول. وقال تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وقال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه جعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة، مدة هذه الدنيا فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله. قال الحسن البصري يا ابن آدم ما أنت إلا أيام، فإذا ذهب يوم انقضى بعضك، من علم أنه عبدا لله فليعلم أنه إليه راجع، ومن علم أنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فلما أمر الله عز وجل أبانا آدم وأمنا حواء بالهبوط أعلمهم بأن الهبوط إلى الأرض مدة معينة، وكفل ربنا عز وجل على وجه الأرض مقومات الحياة، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وقال عز من قائل وفي السماء رزقكم وما توعدون. طيب، بعد ذلك علق ربنا عز وجل، وده أهم شيء في قصة نبي الله آدم، علق ربنا عز وجل لمن أراد السعادة على وجه الأرض الفترة الزمنية المعلومة المقدرة، ومع ذلك السعادة في الآخرة الأبدية، أن يتبع الهدى الذي أنزله ربنا. هو ده الأصل. يبقى هبوط من الجنة، ثم قال عز من قائل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع أو فمن اتبع. جاءت في موضعين، في سورة البقرة وفي سورة طه. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وعليه، ما الهدى الذي علق ربنا عز وجل السعادة على اتباعه، وما معنى الضلال والشقاء والخوف والحزن؟ أي واحد عنده عقل ينظر لهذه الأمور سيستقيم أمره في الحياة مع ما له عند الله عز وجل من الجزاء العظيم. الهدى قال أهل العلم هو كل ما أنزله ربنا عز وجل من كتب على أنبيائه ورسله. فمن تبع هداي فمن اتبع هداي، كل ما أنزله ربنا عز وجل على أنبيائه ورسله من كتب ومن تشريعات. فكل من اتبع الهدى إن شاء الله سينجو، ومن خالف على قدر المخالفة تكون المؤاخذة. طيب، هذا الهدى الذي من عند الله عز وجل ما مضمونه؟ كل ما أنزله ربنا عز وجل إلى أهل الأرض اتفقوا أو اتفقت على أصول معينة ثم اختلفت في بعض الأمور. الأصل اللي اتفقت عليه جميع الكتب أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ده الأصل. يعني ما من نبي أرسله ربنا عز وجل إلى قوم، وما من رسول بعثه ربنا عز وجل إلى أقوام إلا جاء بهذا الأمر: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وده أصل الدين، وهذا هو المعنى المراد بالإسلام العام، لأن ورود الإسلام في القرآن جاء على معنيين: إسلام عام وإسلام خاص. إسلام عام يعني اعبدوا الله ما لك من إله غيره، واسلم زمامك وكل أمورك إلى الله عز وجل، ده الإسلام العام، وده اللي دعا إليه أنبياء الله من أول آدم حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إسلام خاص، وهو المعني بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ده اسم الإسلام الخاص، أي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا الهدى الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وعلق ربنا عز وجل عليه الهداية لمن اتبعه، هذا الهدى ثابت أم تغير؟ وهل كل من اتبع أي هدى من عند الله يتحقق عليه ما علق عليه؟ الجواب لا، الجواب لا. كل من اتبع الهدى الذي جاء به نبيه خلاص ينطبق عليه ما علق عليه: عدم الخوف، عدم الحزن، عدم الضلال، عدم الشقاء. شريطة ألا يأتي بعد نبيه شريعة تنسخ الشريعة السابقة، وده أمر متفق عليه، ومن تواتره ووضوحه غني أن نأتي عليه بأدلة. وقد اتفقت كلمة العلماء عن بكرة أبيهم أن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نسخت كل الشرائع التي كانت قبلها. وعليه فكل من بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها ثم مات على ذلك، أي على عدم الإيمان، المعتقد أنه مخلد في النار. دي عقيدة يا أخوانا ما فيش فيها بين بين. كل من بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها ومات مصرا على ذلك، أي عدم الإيمان بها، تحت أي اعتبار بقى؟ يقول لك ده أنا صاحب كتاب، ده احنا من أهل كتاب، ده احنا عندنا شريعة، دعه يقول ما يريد، المعتقد عندك إيه؟ لأنه ده اللي يهمنا، أما هو موضوع منتهي، اللي يهمك أنت، لأن الله عز وجل سيحاسبك على هذا الاعتقاد، وهو أنه مخلد في النار طالما بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به. وحقيقة الأمر إخواني هناك مسألة نشير إليها واعلموها جيدا، وهي ما قاله ربنا عز وجل في القرآن: لقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. معنى الآية كما قال أهل التفسير: ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلى أهل الأرض إلا أخذ عليه الميثاق: لئن أبقيتك على ظهر الأرض حتى أرسلت أو بعث محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمن به وتقر به. فكان الجواب الأنبياء: قالوا أقررنا، قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. طيب، هذا الإقرار الذي أخذه ربنا عز وجل على جميع الأنبياء والمرسلين، من البداهيات أن الأنبياء والمرسلون أخذوا هذا الإقرار على أممهم، على أممهم. وهذا الذي أشار إليه نبي الله عيسى صراحة، وإذ قال عيسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. اللفظ صريح وواضح. ومن أجل هذا نقول كل من بلغته دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين ولم يؤمن كفر بشريعته قبل أن يكفر بشريعة نبينا، وكفر بنبيه قبل أن يكفر بنبينا، فهو كافر من كفة الوجوه. إياك ثم إياك أن يحك في صدرك هذا وتقول أنهم أهل كتاب ويعبدون الله عز وجل، ولما كيف نكفرهم؟ لا، ده كفر بنص التنزيل. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله، والحديث عند مسلم رواية أنس، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ده عقيدة. يلزم من ذلك، ركزوا يا أخوانا، يلزم من ذلك ما قرره العلماء بالإجماع، وهو ناقض من نواقض الإسلام. إيه هو؟ من لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر بالإجماع. من لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر بالإجماع. طيب، من هو الكافر أو المشرك الذي إن لم يكفره المكلف أو شك في كفره كفر؟ الجواب ما دل الدليل الصريح الصحيح على كفره وأجمعت الأمة على ذلك. ونعني بالإجماع إجماع المتقدمين. ليه أنا بتكلم في الجزئية ديت؟ لأن وصل التلبيس والتلون في شريعة الإسلام أن بعض الناس يقول نحن لا ندري أي الشرائع على حق، اليهودية أو النصرانية أو الإسلام، وقالوا دعوا الناس يعبدون الله كما يريدون وعند الله تلتقي الخصوم. قال ده مجرد شك كفر بالله. مجرد أنت تشك، ما أنتش عارف الصح فين ولا تدري من أين الناسخ من المنسوخ، ده في حد ذاته كفر بالله عز وجل، يخرج عن الملة. فهؤلاء القوم يا أخوان يعلمون يقينا من نصوص شريعتهم السليمة التي لم يعتريها تبديل ولا تحريف أن أنبياءهم أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أدركه وهم أحياء، وإن مات وإن ماتوا فقد وصوا أممهم بذلك. فإذا جاء الخبر إلى أهل الكتابين بالنصوص الشرعية في كتبهم وفي كتابنا وبلغتهم الدعوة ولم يؤمنوا فنقطع بأنهم كفار إن ماتوا على ذلك مخلدون في النار. ومن شك في كفر يهودي أو نصراني فليعد النظر في إيمانه من جديد. من لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. فمن تبع هداي فمن اتبع هداي، يبقى الهدى ما أنزله ربنا من كتاب، ونسخت كل الكتب بكتاب نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن، وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه أي مسيطرا عليه. الأمر الثاني ما علقه ربنا عز وجل على اتباع الهدى، قال عز من قائل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأمر الثاني لا يضل ولا يشقى. اعلموا إخواني أن الهدى الذي أنزله ربنا عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الكتاب والسنة، ده معتقد. يعني الكتاب من عند الله، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، والسنة أيضا من عند الله، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يبقى الهدى الكتاب والسنة. هذا الهدى اللي هو الكتاب والسنة شمل كل مناحي الحياة. لما؟ حتى يتحقق عدم الضلال وعدم الشقاء وعدم الخوف وعدم الحزن. فما من شيء من أمور حياتنا دنيوية كانت أو دينية إلا وجاء النص الشرعي فيها إما إجمالا وإما تفصيلا. تعلم أخي لما الاعتقاد ده يرسخ في قلوبنا، يرسخ في قلوبنا إيه؟ إن الشريعة اللي هي الهدى شملت كل مناحي الحياة، تعلم هذا يلزمك ألا تترك شيئا في أمور دينك ودنياك إلا هو مصبوغ بصبغة الإسلام. وإلا لماذا التزمت بالصلاة وبالحج ولم تلتزم بالبيع والشراء، مع أن الذي أمر بالحج هو الذي وضح شروط البيع وشروط الشراء؟ فإذا التزمت بهذا وتركت ذاك لازم يطرح سؤال، أنا ليه التزمت وليه ما التزمتش؟ يعني ليه محافظ على الصلوات الخمس وبروح أحج كل سنة واعتمر وبطلع الزكاة ومحج بزوجتي، أما في البيع والشراء بتاجر في المخدرات؟ في فرق بين ان هو بيتاجر وعارف ان هي حرام ربنا يتوب عليه. لا، في اللي اعنيه بقى قال لك لا، ده الدين مالوش دعوه بالمساله دي، وده اللي بيدندنوا حواليه يريدون ان يخرجوا امور الدنيا عن شريعه الله، وتنطروا بهذا ايما تنطنى، واتوا ببعض الشبهات التي لا وزن لها فيما استدلوا بها عليه، فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ونفس اللفظ فيه رد عليهم، فلم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون الدنيا، ولكن قال دنياكم، تقييد بشيء معين فقط وهو مسألة تأبير النخل. يبقى إذن الهدى من الله عز وجل شمل كل مناحي الحياة. يبقى اللي بنقصده ايه؟ انت قاعد في بيتك كده وعايش في دنياك، عايش بقى زي الناس، بتشتغل عندك مشروع، بتشتغل باليومية، موظف وبتعبد ربنا وماشي. اعلم انك في مرحلة وستنتقل الى غيرها شئت ام ابيت. اثناء المرحلة دي عندك هدى، عندك منهج، عندك كتاب، عندك سنة، تكفل الله عز وجل لمن تمسك بها ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وهذا الذي أشار إليه عبد الله بن عباس والحديث عند الحاكم بسند صحيح، قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لذلك أي ضلال على وجه الأرض من بعض الناس سببه عدم التمسك بالهدى الذي أنزله ربنا عز وجل. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طيب الضلال وهو عدم بيان الحق في الدنيا. قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاء التفسير عن النبي الأمين فقال اليهود من هم؟ مغضوب عليهم، والنصارى ضالون. ليه؟ اليهود مغضوب عليهم عرفوا الحق وتركوه، والنصارى عبدوا الله على جهل وضلال. ولذلك قال سفيان من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. عرف الحق وتركه، يبقى غضب عليه أو مغضوب عليه من ربنا عز وجل. ومن أجل هذا نقول لمن تنكب الصراط قف مع نفسك وسل نفسك، أنت عندك عقيدة أن الشريعة والهدى المتمثل في الكتاب والسنة شمل كل مناحي الحياة؟ فإن كان الجواب بنعم وهو اللازم يسأل، فلماذا تمسكت به في بعض الأمور وتركت بعض الأمور؟ أوليس هذا تناقض؟ لأن تمسكك به دليل على أنك تمسكت بالحق، وتركك لبعضه واللجوء إلى غيره، طب لماذا تركته؟ إن اعترفت عن هوى وشبهة، عن هوى وشهوة، الأمر هين. يعني إيه؟ مصيرك ترجع إلى الله، لأنك مشيت وراء الباطل بشهوة وبهوى، ممكن ترجع. ولكن الإشكالية أن يعتقد، قال لك لا، إيه دخل الدين في المسألة دي؟ الدين داخل مسجد الرحمة والمساجد بس، أما خارج المساجد نفعل ما نشاء. هذا الذي يسعى إليه أهل الضلال للتفرقة بين سلوك أو مسالك الإنسان على واقع الأرض وبين الشرائع التي أنزلها ربنا عز وجل لهداية أهل الأرض، عدم الضلال، عدم التيه وعدم الزيغان في الحياة الدنيا. طيب، لا يضل ولا يشقى، يبقى الضلال في الدنيا، الشقاء في الآخرة، كما قال ربنا عز وجل عن أهل جهنم: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولكن الإشكالية أن الشقاء في الآخرة لا يستدرك. يعني إيه؟ خلاص انتهت. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. عدم الضلال وعدم الشقاء مقرون وعلق على التمسك بالهدى. ومن أجل هذا نحن معشر المسلمين عندنا عقيدة ونتحدى بها الجميع. إيه هي؟ إيتونا بشيء من أمور الدنيا أو الدين ما تكلمت فيه الشريعة، والأمر واضح. لذلك لما جاء يهود إلى سلمان الفارسي وقال له: يا سلمان، علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: أجل، ما ترك من شيء. فقال اليهودي متهكما، كأن اليهودي ظن أنه بهذه المقولة سيعجز سلمان، قال له: حتى الخراءة؟ قال: نعم، حتى الخراءة. علمنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ببول ولا بغائط، ولا نستنجي بروث ولا بعظ. طيب، يبقى فين بقى ما هي العوامل والدوافع العقلية التي تجعل المسلم يتفلت من شريعة رب البرية؟ إلا الهوى والشهوة. كل شيء في شريعة الإسلام شمل كل مناحي الحياة، ما ترك من شيء قط. لذلك مما ينبغي أن يحكى ما ذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة العبد الصالح هارون الرشيد. قال: اجتمع عند هارون الرشيد علي بن الحسين بن واقد ورجل طبيب نصراني حاذق، أي حاذق في مهنة الطب، وعلي بن الحسين بن واقد من أهل العلم. فقال النصراني الحاذق الحاقد لعلي بن الحسين بن واقد: العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان، في كتابكم وفي سنة نبيكم علم الأديان وليس فيها علم الأبدان. فقال علي بن الحسين بن واقد: كذبت، كذبت. جمع ربنا عز وجل الطب كله في نصف آية، قال: فكلوا واشربوا ولا تسرفوا. شوف انت الطب، بس ايه، اتكلم مع طبيب كبير، كبير يعني ايه، عجوز كده وبيفهم الطب كويس، يقول لك: شوف، طالما انت حاكم نفسك في الاكل انسى اي حاجه، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الطب كله في حديث واحد عند الترمذي من حديث المغداد بن معدي كرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فعلة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لذلك المبحث ده هو اللي هو إيه؟ شمولية الشريعة لكل مناحي الحياة. ده مبحث. طالب العلم الذكي المبحث ده ممكن ياخد مادة علمية للوعظ والإرشاد سنة كاملة وفي مسجد واحد وما فيهوش حقه. ليه يا اخوانا؟ لان مع التغريب وانتشار العلمانيه والافكار الضاله كثير من الناس يفكر، يقول لك: هو ايه دخل الاسلام بالحجاب؟ ده حرية شخصية. ايه دخل الاسلام بالبنوك؟ تكلم في البنوك ليه؟ ده حرية شخصية. ايه دخل الاسلام باختلاط الرجل والمرأة؟ دي حرية. الاسلام ده مبنى اربع جدران بتخش تعمل شوية حركات تطلع. لا، عاوزين بقى ندلل مش للكفرة، لا للمسلمين. الجمية الدينية خطيرة. دلل المسلمين على شمولية الإسلام لكل مناحي الحياة. قول له أنت سايب دينك ليه؟ تعالوا معايا كده يا إخوان. علم الاقتصاد. علم الاقتصاد اللي هو إيه؟ يعتبر قطب الرحى في العالم الآن دلوقتي. يعني دلوقتي دولة عاوزة تخرب دولة توقعها تخرب اقتصادها الأول. بأي وسيلة بقى؟ تشيع لها مبيدات فاسدة، تشيع لها أسمدة خربانة، تشيع لها سلالات تعبانة، عاوز يخرب اقتصاده وخلاص. الاقتصاد يا اخوانا في شريعة الإسلام يقوم على محورين اثنين لا ثالث لهم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إخواني لنقف سويا على عظمة الشريعة. لذلك وهيجينا في مبحث الغزو الفكري، من أخطر النقاط اللي ركز عليها ما أطلق عليهم بالمستشرقين وجود حاجز منيع بين المسلمين وتراثهم الإسلامي. يحط حاجز بينك وبين التراث بتاعك. الحاجز ده عن طريق ايه؟ سلكوا فيه وسائل كثيرة، من أهمها نشر اللغة العربية العامية وتزهيد الناس في تعلم العربية. ليه؟ هو عارف ان تراثك ملوش نظير، ويعلم أنك إذا وقفت على تراثك لن يقف أمامك أحد. عرفوا دي كويس، قال لك بس ما هو ما نقدرش نحرق كل الكتب كما فعل التتار في العراق. طب ونعمل إيه؟ افصلهم عن الكتب. إزاي؟ ده الود أبوه سيب له مكتبة متكلفة مثلا ألفات فكل كتب التراث. خلاص هات الولد وخليه يجهل لغة العرب، هيروح يفتح البخاري مش هيعرف يقرأ فيه ولا كلمة. ليه؟ أصله تعليمي كله إنجليزي من ابتدائي لحد الجامعة، وبدأنا نفخر بالذهاب بأولادنا إلى هذه المدارس، ودي أكبر مصيبة يقع فيها الرجل كما سوف يأتينا في الغزو الفكري. فعملوا إيه؟ بدأوا يصرفوا الناس عن تراث الأمة. يقول لك لا، الإسلام ده ما إيه دخل الإسلام بالاقتصاد؟ إيه دخل الإسلام بالصحة؟ بالمستشفيات؟ الإسلام ملوش دخل. الإسلام يا طب أنت بتصلي وساعات بتصوم احمد ربنا، ما تشغلش بالك خالص. ده اللي بيحصل دلوقتي. لا، لابد أن يفهم الجميع العامة والخاصة والعامة قبله أن شريعة الإسلام ما تركت من شيء قط إلا وتكلمت فيه. علشان كده افتح لك الموضوع شويه وابحث، ولو عملت بحث هتهولي اتعلم منك وربنا يجزيك خير عني. شموليه الشريعه لكل مناحي الحياه تعرفها ازاي؟ اهو امسك مثلا اي بلد، البلد ديت مش عباره عن وزارات، امسك وزاره الخارجيه، هات بقى النصوص الشرعيه التي تحكم معامله الدوله بالدول الخارجيه تجد عندك. طيب الداخليه، وزارة الداخلية، علاقة الناس بعضهم ببعض، الشرع يتكلم ولا ما يتكلم؟ هات الكلام. طيب بعد ذلك الصحة، الدين يتكلم في الصحة ولا ما يتكلمش؟ عاوزين النصوص ديت. واخد بالك انت ازاي؟ لان بعض الناس يقول لك ايه ده الست مثلا عاوزة تولد وكل الطبيبات بتاعت النساء ما بيفهموش حاجة وتروح للراجل. مين قال الكلام ده؟ من الذي أذن لك بهذا؟ واحد يقول لك يعني معنى كده الطبيب النساء اجره حرام؟ من قال الكلام؟ لم نقل هذا، وهذا ما نقول ولا يخطر في بالنا. طيب بعد ذلك وزاره الاقتصاد، واخد بالك الدين يتكلم في الاقتصاد؟ نعم. دعائم الاقتصاد في شريعه الاسلام تقوم على ركيزتين اثنتين. الاولى حسن النظر في جلب المال وتنميته. ده عمل أولى. ده اللي عاوز يعمل مشاريع ويروج اقتصاده. سيبك بقى أجيب خبير ولا مش خبيرة. دعك من هذا. حسن النظر في جلب المال وتنميته. أنا عاوز أعمل لي أنا وولادي اقتصاد متين. يكفي مثلا 7 حفيد لي. فبقول حسن النظر في جلب المال. أجيب المال ده. كلمة حسن النظر أي أسحب وأجمع المال من حلال. ده دي عمل أولى. من حلال. حسن النظر في جلب المال. طب جمعت فلوس. اشتغلت بالليل وبالنهار وسافرت جوه وطلعت بره الكلام ده كله. جمعت المال. دي كده قال لك لا وتنميته. وتنميته. دلة النصوص الشرعية على أنه يكره للرجل أن يترك ماله تأكله الصدقات. لا الشرع نهى عن ذلك. انا معايا اقول لك مثلا معايا 1,000,000 جنيه. قال لك اعمل خلاص انا احطهم ومش حتى لا 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 في اسلامي ولا مش في اسلام انا احطهم واقعد اصرف منهم واطلع الزكاه كل سنه. طب له رب ما له ربنا بارك في عمرك وزاد لك العمر وعمرت ما عمر نوح. المليون هيخلص واخد بالك هيروح في ثانيه زي ما حسن بيقول واخد بالك هيطير. وكل سنه مصاريفك الشخصيه والزكوات هتيجي عند حد معين ونقول لك ما عادش عليك زكاه بس هبطل اكل انت والعيال. يبقى الشرع نهى عن ذلك. انتوا معايا يا اخوانا؟ حسن النظر في جلب المال وايه وتنميته. دي الدعامه الاولى اللي عاوز يظبط اقتصاده ويرفع قدره. الدعامه الثانيه وخد بالك الاثنين زي بعضهم. يعني اياك ان تظن ان دعامه اقوى من دعامه. لا الاثنين مثلهم مثل الاخر. الدعامة الثانية حسن النظر في انفاق المال. اصرف الفلوس ازاي؟ انظر الى مصرنا. مصرنا الدكتور عادل صادق استاذ الطب النفسي مات رحمة الله عليه. عمل احصائية في سنة 2002 والإحصائية موجودة عندي والجريدة موجودة عندي في جورنال الأخبار. 18 مليار جنيه سنويا تنفق على السجائر والمعسل تدخين. يبقى لما نقعد نشنشن وننعق بالاقتصاد من باب أولى. شوفوا المعاصي والأموال التي تنفق في المعاصي شوفها على مستوى البلد. يعني هذكر بعض الأمثلة وإياك أن تستهجنها. لا عمم المثال. ما تقولش مثال واحد. واخد بالك؟ ما يصنع في الأفراح وما يصنع في المآتم من إنفاق في غير محل. وبعدين بركوا يا أخوانا واحد يقول لك كهرباء. طب الكهرباء طالعه بطاقه وبتكلفنا فلوس واخد بالك وده انفاق في غير محل. انظر ما يعبث به العابثون من مركبات ومن وسائل مواصلات. ما هي نظره عامه. 18 مليار على السجاير بس. يبقى حسن النظر في انفاق المال. في انفاق المال انا ثمرت المال. طب هتنفقه فين؟ ما ده اصل تاني من اصول الاقتصاد لكي يروج اقتصادك. ومن اجل هذا اخواني نامل من كل رجل في بيته يحصي ما ينفقه في معاصي. في معاصي واخد بالك؟ فيما تنفقه المراه في التبرج، فما ينفقه الرجل في التدخين، فيما ينفق على حلق اللحى. جت على ذات يعني موس بشلن وهو لو موس واحد كنا ما حدش اتكلم. واخد بالك انت ازاي؟ لا ده عد. ما دي معاصي واموال تنفق. اياك ثم اياك ان تستهين بهذا. فشرع الله ودين. يبقى الاقتصاد بيقوم على كم دعامه؟ نحفظه حسن النظر في جلب المال وتنميته. حسن النظر في إنفاق المال. تحقق الركنان، الاقتصاد ملوش نظير، وما تخافش بقى في الحالة دي، واخد بالك؟ تخيل وكلام واقع ومش هنروح بعيد، وليس معنى هذا إقرار بما يحدث أبدا والله. انظر، مش هنقول اللي تخرب في مصر في أحداث يناير المشؤومة، الإحصائية 45 مليار دولار في مصر قصار، واخد بالك؟ على مستوى العالم العربي 245 مليار، مصر بس 45 لوحدها، واخد بالك؟ شوف التدمير في سوريا، البنية الأساسية راحت فين؟ معايا؟ تعالى بقى، احنا داخلين على البرلمان والترشيحات، واخد بالك انت ازاي؟ البوسترات وعذرا في اللفظ يعني، واللوحات لصالح من؟ أوليس هذا إنفاق في غير محل وإضاعة للمال؟ القماش اللي بيتكتب عليه وبيتولع، البوسترات والأموال واللوحة التي تلصق، ده نهيك عن المناظر البذيئة التي نراها. وخد بالك اللي بيعلق، طبعا المسألة من أصلها محرمة، هذا الذي نعتقده. ممكن بقى ما عندوش أدب يجي على لوحة إرشادية ويعلق صورة المرشح رئاسة الجمهورية أبو لحية اللي بيضحك، واخد بالك أنت إزاي؟ ما لا يراعي أدبا ولا أي شيء. أوليس هذا تدمير الاقتصاد البلاد؟ افطن الله يبارك فيكم، بحيث الشنشنة والنعرق اللي بنسمعه الاقتصاد ومش اقتصاد ونعمل ونسوي والكلام ده كله، فكر كويس. ومن أجل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث إن شاء الله يرتقي إلى رتبة الحسن، قال صلى الله عليه وسلم: ما عال مقتصد قط. ما عال يعني ايه؟ ما افتقر مقتصد قط. لما يحكم امره، يحكم امره. لذلك الاتجاه السائد في العالم دلوقتي كسر انف الدول الاسلاميه بلقمه العيش، بلقمة العيش. إزاي؟ يصرفك، يقول لك طيب أنت عاوز تزرع أرضك، طب إحنا عندنا يعني إيه شتلات وتقاول الثمار ملهاش نظير، عندنا برتقان وعندنا عنب بيطرح كذا، وعندنا مانجا وعندنا كذا. يا ابني أنا عاوز شوية قمح أكل أسد كرشي. خدوا بالكم اللي بيحصل، انتبهوا. طيب خلاص أغرقت البلاد، خلاص ما هو عاوز يكسر أنفك، ونحن عندنا الأصول والضوابط ملهاش نظير. لذلك بعض البلاد قام بزراعة القمح، مع أن طن القمح كان إذا استورده نصف ما ينفق عليه لزراعته، ومع ذلك قال لك هنزرع وزرعوه. بيفهموا. يبقى عوامل الاقتصاد وأصول الاقتصاد في شريعة الإسلام. الشاهد يا أخوان حتى لا نخرج عن موضوعنا، قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مما يقدمون علي، لما أنا ماشي محترم، أنا اتبع المنهج، ولا يحزنون على ما تركوه من ذرية ومن غيره. أنا مثلا تزوجت 4 نساء وكل واحدة جابت 15-60 عيل مثلا يعني، واخد بالك؟ وأنا رجل بتقي ربي عز وجل، خلاص تركتهم ليس لهم من حطام الدنيا شيء، الله عز وجل يتولاهم سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى بعهده من الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نخلص من هذا كل بكلمة واحدة: الله عز وجل أمر آدم وحواء بالهبوط إلى الأرض، وأخبرهم بالعداوة بينهم وبين إبليس، وأعلمهم أن المكث في الأرض فترة معينة لكي تسعد في حياتك الدنيا مع ما لك في الآخرة من سعادة أبدية صرمدية، اتبع الهدى. ما الهدى؟ كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نأمل ذلك، وأأمل إن شاء الله أن يعجل بعض إخواننا بمبحث شمولية الشريعة لكل مناحي الحياة ويتحفنا به ويجزيه ربنا عز وجل الخير. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.